بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا بفضل الله تبارك وتعالى هو المجلس السادس من مجالس دورة أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمامها وأن تكون حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. لازلنا في المبحث الأول والمطلب الثاني، وهو المبادئ العشرة التي نتمها بعون الله تبارك وتعالى في هذا المجلس المبارك. فقد بقي عندنا الحكم، حكم تعلم هذا العلم ومسائل هذا الفن، ونعيد التذكير بالمبادئ التي نظمها ابن الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فبقي عندنا حكم الشارع والمسائل، مسائل متعلقة بهذا الفن. أما قوله حكم الشارع، فما مقصوده بحكم الشارع؟ لابد أن نعرف مقصود أهل العلم بمثل هذه الإطلاقات حتى نفهم على دقة وحتى نتمكن من بحثها بدقة وبعناية. حكم الشارع، أولا، ما المقصود بالشارع هنا؟ الشارع يطلق ويراد به أشياء كثيرة جدا. الشارع قد يكون، السلام ورحمة الله وبركاته، هو القانون الوضعي. الشارع قد يكون مثلا هو الهوى. الشارع قد تكون هي العادات. الشارع قد تكون هي الأذواق والمواجيد الإيمانية أو الحركية أو الحزبية أو المسجدية أو المشيخية. كل هذه الأمور يعني وجد من الشباب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، من تجده ينضبط بالمواجيد والأذواق المسجدية أو المشيخية أكثر من انضباطه بالنص. وهذا ظاهر موجود في كثير من شبابنا في الساحة الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية. وتجده عند النص يتوقف، لكن عند الشيء المتعلق بالعادات التي تربى عليها والتي نشأ عليها تجده مسارعا إلى الانضباط والاحتكام إليها، وهذه مشكلة. القرآن أيها الإخوة جاء ليحرر الناس جميعا، جاء ليحررنا من أي نوع من أنواع التبعية والخضوع لغير الله عز وجل أو لغير منهج الله تبارك وتعالى. والقرآن دائما في كل نصوصه يحرضنا على أن نتحقق بمقام الحرية، ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. والأحبار والرهبان في المصطلح القرآني المقصود به أهل العلم، مقصود بهم أهل العلم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويحذر أنه حتى أهل العلم الذين ينبغي على الإنسان أن يرجع إليهم ليفيد من علمهم ما يعينه على معرفة مراد الله عز وجل، ينبغي أن يحذر من هؤلاء لكي لا تتحول هذه الوسيلة بحد ذاتها إلى غاية يعني يخضع لها الإنسان ويقيمها بدلا عن وحي الله عز وجل. الله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن نتبع هذا الوحي: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا مقتضى المخلوقية ومقتضى الخالقية ومقتضى هذا الوجود وملابساته، أننا نتبع إلا شرع الصانع فقط وحده، وأن كل كلام آخر إنما يستعان به على فهم مراد الصانع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يرجع ويدقق: هل الحاكم الحقيقي المتحكم، يعني الحاكم المتحكم في شؤون حياته كلها، هو الله أم العادات التي نشأ عليها؟ بعض الإخوة يجد صعوبة بالغة في الخروج عن عادة من العادات التي نشأ عليها في مسجد من المساجد مثلا أو في حي من الأحياء، في صغير الأمور وفي كبيرها. تبرهن له بالنص أن تصرفه خاطئ، ومع ذلك لا يستطيع أن يخرج عنها، لا يستطيع أن يخرج عنها لأنه اعتادها. هذه مسألة خطيرة، وهذا من جنس رد، مع الفارق طبعا بينهما، من جنس رد الكفار لهدي الأنبياء لما تعارض مع العادات التي نشأوا عليها. إن وجدنا أباءنا على أمة، أمر صعب جدا. الخروج عن المألوف أمر ليس بالأمر السهل، الخروج عن المألوف ليس أمر سهل، إلا على من تحقق بالتوحيد الخالص، تحقق بالتوحيد بالتعلق بالله وبمنهج الله وبشرع الله. فإذا الشارع يطلق ويراد بأمور كثيرة جدا، لكن المراد هنا بقول الناظم حكم الشارع أي حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله الشارع هنا هو الله تبارك وتعالى لا من سواه. طيب ما معنى الحكم أيها الإخوة؟ الحكم الحكم من التحكم، اللغة هو المنع والتحكم، أليس كذلك؟ ولذلك الحكم والسلام، الحكم ينقسم كما بين فقهاؤنا إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الآن أي حاكم يتحكم في مجتمع معين، يتحكم في مؤسسة معينة، ما الذي يصدر عنه كمتحكم؟ إما تكليفات، أوامر، نواهي، وأما تنظيم لوضع معين، ربط شيء بشيء، تعليق شيء بشيء. ولذلك من هنا قسم علماؤنا الحكم إلى قسمين، قالوا هو إما حكم شرعي، حكم تكليفي، وأما حكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله تبارك وتعالى الذي يقتضي طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل وعدم الفعل. فإذا عندنا الحكم ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل الذي يقتضي طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل وعدم الفعل. إذن هو خطاب الله الوارد الذي يقتضي طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل وعدم الفعل، أو يمكن أن نقول بين الفعل والترك. هذا الحكم التكليفي، وأقسامه عديدة، لأنه الطالب بحسب أنه طلب الفعل له صور، طلب الفعل له صور، قد يكون على صورة جازمة وقد يكون على صورة غير جازمة. طلب الفعل قد يكون على صورة جازمة وقد يكون على صورة غير جازمة. إذا كان على صورة جازمة واجب أو فرض، إذا على صورة غير جازمة ماذا يكون؟ مندوب، مستحب من أقصى المندوب. طيب طلب الترك إما أن يكون على صورة جازمة وإما على صورة غير جازمة. على صورة جازمة يكون هو الحرام، على صورة غير جازمة المكروه، أو تخييره بين الفعل والترك وهو المؤول ماذا يسمي المباح الإباحة. هذه أقسام الحكم التكليفي. هذه الأمور ينبغي أن تعرف، إذا ما عرفها الإنسان كيف له أن يدخل في مطلب كهذا المطلب، حكم تعلم علم أصول الحديث، أو حكم أي شيء تعلق بذمة المكلف. الكثير اليوم من الشباب في مجالسهم يتطرقون لبحث مسائل الحلال والحرام وهم لا يعرفون أقسام الحكم الشرعي. طب هذه أقسام الحكم الشرعي، أولا عرفنا الحاكم من هو، هو الله. طب في عندك أنت أقسام الحكم الشرعي، إذا لم تعرف أقسام الحكم الشرعي الوارد من الله عز وجل كيف لك أن تبحث في الحلال والحرام ولو على سبيل المدارسة؟ وهذا الأصل فينا، الأصل فينا على سبيل المدارسة، وأن نحن لسنا بمجتهدين وإنما نبحث في هذه المسائل على سبيل المدارسة لا التصدر للإفتاء. طب كثير من المسائل يبحثوا الشباب ولا يعرفون، لا يعرف الفرق بين الفرض ولا الواجب، ولا الفرق بين الواجب والمندوب، ولا يعرف الفرق بين المحرم الحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها. هذه كلها من أقسام، عندك الفرض، عندك الواجب، عندك المندوب، عندك الحرام، عندك المكروه تحريما، المكروه تنزيها، وعندك المباح. طب كل هذه أقسام الحكم التكليفي، إذا ما عرفها الإنسان كيف له أن يدخل في مباحث الحلال والحرام؟ والبعض يحجم من تعلمها، وهي أسهل من كثير من المسائل التي ربما يدرسها البعض في الجامعات، أسهل منها، لا يعني تحتاج لشيء من المنطق، شيء من التفكير، شيء من الدقة، لكنها ليست معقدة بالنسبة لكم، يمكن تعلمها ويجب عليكم أن تتعلموها. طيب هذا بالنسبة للحكم التكليفي، أوامر ونواهي تتعلق بالمكلف، هي ما تعلق بفعل المكلف. طيب فعلنا الحكم الوضعي، ما تعريفه؟ هو خطاب الشارع الذي يقتضي، خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء، هو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو ركنا فيه أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو باطلا إلى آخر، أو عزيمة أو رخصة، تمام التعريف. فإذن نعيد، هو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء، مثل ماذا؟ ما؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني جعل السرقة سبب لأي شيء، للقطع، هذا سبب يسمى سبب، أو غروب الشمس مثلا، أو دلوك الشمس مثلا، زوال الشمس عن وسط النهار يوجب صلاتها، عند الزوال عند في نصف في منتصف النهار يجب صلاة الظهر، الغروب يجب صلاة المغرب. هو الله عز وجل هو الذي جعل غروب الشمس سببا لشغل ذمة المكلف بأي شيء، بصلاة المغرب، الله عز وجل هو الذي جعل السبب. وفي بعض الأحيان يكون السبب بينه وبين الحكم مناسبة، في بعض الأحيان لا يكون بينه وبين السبب مناسبة. يعني مثلا ما المناسبة بين غروب الشمس وبين وجوب صلاة المغرب؟ مجهولة. لكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هناك مناسبة. لماذا؟ لأن القطع إيجاب هذا الحكم ماذا يفعل؟ يقلل من الاعتداء على الأموال في المجتمع، فهناك مناسبة. يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما المناسبة معروفة، ولذلك من أقسام السبب العلة يكون بينه وبين المناسبة، لكن لا نطيل الكلام الآن في مثل التفاصيل. هذا هو السبب. فإذا الخطاب الشارعي الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو مانعا منه، أو مانعا منه، مثلا قالوا مثلا مثل مثلا الأصل أن الإنسان إذا قتل أحدا أن يقام عليه حد القتل، يقتل صح؟ لكن إذا كان أبا فقتل ابنه، الأبوة مانعة من القصاص، الأبوة مانعة من القصاص، هذا مانع، هذا مانع. مثال آخر مثلا، حولان الحول على مثلا نصاب، على نصاب الزكاة، يوجب ماذا؟ هذا يوجب الزكاة. طيب إذا كان في ذمة الشخص لشخص آخر ديون تأكل هذا النصاب، قالوا هذا مانع، هذا مانع. فإذا عندك خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا. الشرط مثلا مثلا الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ الشرط لصحة الوضوء شرط لصحة الصلاة. أو الركن، الركن ما هو؟ هو جزء ماهية الشيء، وجزء من ماهية الشيء، مثل مثلا الركوع في الصلاة هذا جزء من ماهية الصلاة، إذا لم تأتي بالركوع ما صليت. الآن الطاولة لها أربعة قوائم، لها أربع قوائم، طيب إذا أزلنا القوائم لم تعد الطاولة، أصبحت شيء آخر، أصبحت مسطحا، هو جزء ماهية، القوائم جزء ماهية، فهذا الركن. هلأ جعل شيء سبب لشيء أو مانعا منه أو ركنا أو شرطا أو صحيحا، الصحيح ما جمع الأركان والشروط، ما جمع الأركان، ما استوفى أركانه وشروطه، أو فاسدا الفاسد قالوا إذا اختل فيه الشرط، إذا اختل فيه الشرط لا الركن، إذا اختل فيه الشرط. ولذلك مثلا عندك أنت يقولون مثلا في البيع، البيع عندك أنت أصول أساسية ينبغي أن تتوفر، العقدين والإجابة والقبول وصيغة العقد والمعقود عليه. قالوا إذا كان المعقود عليه معدوم اختل ركن، لما يختل ركن يصير باطلا، يكون العقد باطل مش فاسد. بينما إذا كان في البيع شيء من الربا هذا شرط فاسد، ولذلك يصير العقد فاسدا وليس باطلا. والفرق بينهما أن العقد الفاسد يترتب عليه أثره ويجب على المكلف تصحيح ما يعني ما انتهكه، بينما الباطل لا يترتب عليه أثره على الإطلاق. يعني مثلا إذا العقد باطل لا تنتقل الملكية من الشخص إلى الآخر، إنه باطل عقد باطل. أما العقد الفاسد تنتقل الملكية، لكن إذا في ربا يأثم بالربا، يأثم بالربا الذي هو الذي الموجود في العقد. فذن هذه كل التفاصيل، نحن فقط نبين بعض الأمثلة ونحض الشباب حقيقة هذه الدروس. أيها الإخوة، الهدف الأساسي من حض الإخوة على طلب العلم طلبا متعقلا بتدبر بإمعان النظر في مباحثه لتضبط أصوله، على الأقل اضبط أصوله الفنون الأساسية، اضبط أصولها، اضبط أصول علوم الآلة اللغة وغيرها، اضبط أصول الحديث، اضبط أصول الفقه. هذه المسائل الأساسية أن تمكنك من تصور الأحكام الشرعية تصورا صحيحا، تمكنك من تصور الشريعة تصورا صحيحا، وتساعدك على أن تتحصن ضد كثير من الشبهات التي تطرح في هذا المجتمع. فإذا الهدف هو بيان دقة هذه العلوم، جمال هذه العلوم، والتحريض على طلب هذه العلوم. هذا مثل مجالات ندخل نحن في بعض هذه المباحث. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالحكم، فإن عندك حكم شرعي وحكم وضعي. لاحظوا الآن في فرق بين الحكم، حكم التكليف والحكم الوضعي. حكم التكليف يتعلق بالفعل المكلف، بفعل المكلف، لكن الحكم الوضعي قد لا يتعلق بفعل المكلف. يعني مثلا إذا مجنون له ولي، أو صبي له ولي مثلا سواء كان أباه أو كان عمه أو كان شخص تولى أمره مثلا وعنده مال، إذا أتلف مال الآخرين إذا أتلف مال الآخرين يؤخذ من ماله، هذا يقول هذا حكم وضعي، يؤخذ من ماله، هو غير مكلف، لكن هذا تعلق به الحكم الوضعي مش الحكم التكليفي، انه غير مكلف، الصبي غير مكلف، فيقول تعلق به الحكم الوضعي، ولذلك يضمن ما أتلف من ماله من خلال الولي. فهذا مثل الفارق بين أما الحكم التكليفي فلا يتعلق إلا بالمكلف فقط. حكم وضعي قد يتعلق بالمكلف وقد لا يتعلق بالمكلف. مرة أخرى أيها الإخوة، الحاكم متحكم، يتحكم بالناس من خلال التكليف المباشر، ويتحكم بأوضاعهم. هذا هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حكم وضعي منظم للأوضاع، يجعل شيئا سببا لشيء، مانعا من شيء إلى آخره. أما الحكم التكليفي يتوجه إلى كل مكلف، إلى كل مكلف. طيب، هذه أمور ينبغي أن تفهم على وجهها. طيب الآن الحكم بصورة عامة، تفضل. العزيمة والرخصة، العزيمة هي يعني ما جعله الشارع حكما عاما للمكلفين في الأحوال العادية، هو خطاب الشارع للمكلفين في الأحوال، في الأحوال العامة. أما الرخصة فهو خطاب الشارع للتخفيف من هذه الأحكام في حالات الضرورة والحاجة، في حالات الضرورة والحاجة. هذا الفرق بين العزيمة والرخصة. فإذا العزيمة هي أحكام الله عز وجل للمكلفين في الحالات العادية، أما الرخصة ففي حالات الضرورة والحاجة. طيب الآن نحن هذا ما يتعلق بأنواع الحكم ومباحث الحكم الشرعي بصورة عامة. طيب الآن الحكم على الشيء، نحن عندنا قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن أي شيء؟ عن تصوره. لابد أن أتصور قبل أن أبحث، أبحث في حكم الشيء. فإذا أولا قلنا لابد أن أعرف الحاكم، من هو الحاكم؟ والله تبارك وتعالى، وليس ذوقي الإيماني، وليس ذوقي الحركي، وليس ذوقي الحزبي، لا، الشارع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني بدأ أن أعرف أقسام الحكم الشرعي وأضبط تعاريفها وتصورها، أليس كذلك؟ الأمر الثالث لابد أن أتصور المسألة التي أريد أن أحكم عليها. إذا ما تصورت المسألة كيف أحكم عليها؟ لا يمكن الحكم عليها على الشيء إلا بعد تصوره تصورا صحيحا. والتصور، ما معنى التصور؟ ومن أين نضبط مثل هذه المصطلحات؟ التصور من مباحث أي علم؟ من مباحث علم المنطق. الموضوع يفرض المنهج، هذا التصور، هذه ألفاظ منطقية، تصور والتصديق. التصور والتصديق من أقسام العلم. العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. تصور شيء من غير حكم، مجرد يعني ارتسام صورة الشيء، معرفة حقيقة الشيء في الذهن. التصديق هو تصور مع حكم، هو تصور للشيء مع حكم قلبي، مع إذعان قلبي. التصور المجرد يسمونه تصورا ساذجا، يعني بلا حكم، بينما التصديق هو تصور زائد حكم. وفي علم المنطق ماذا يقولون؟ يقولون التصور لا ينال إلا بأي شيء ينال التصور؟ التصور لا ينال إلا بالحد، بالدفنسيون يعني. التصور لا ينال إلا بالحد. نحن عرفنا مثلا سابقا حد علم أصول الحديث، عرفنا علم الحديث، هذا هو الحد، تعريف علم أصول الحديث والحد والتعريف. كيف يمكن لك أن تتصور من خلال التعريف؟ إذن قالوا التصور لا ينال إلا بالحد، والتصديق لا ينال إلا بأي شيء. بأي شيء ينال التصديق؟ بالشيء. ما الذي يدفعك للتصديق بحقيقة معينة أو بحكم معين؟ البرهان. التصديق لا ينال إلا بالبرهان. فإذن هذه كلها من مباحث علوم المنطق. طيب لابد أن أتصور الشيء، فإن التصور ينال بالحد، بالتعريف. إحنا عرفنا علم الحديث، ما هيك؟ قلنا هو العلم بالقواعد التي يعرف بها، تعرف بها أحوال السند والمتن، أليس كذلك؟ تعرف بها أحوال السند والمتن. السلام عليكم. طيب الآن علم الحديث تعرف بها أحوال السند والمتن لأي شيء؟ لنصوص، لنصوص أي شيء؟ نصوص الأصل الثاني، لنصوص الأصل الثاني. يعني علم الحديث بحد ذاته ما هو؟ هو من علوم الآلة الممكنة لك من أي شيء؟ من التوثق والتحقق من نصوص الأصل الثاني. يعني هناك علاقة ما بين علم الأصول الحديث وبين الحديث أو السنة بحد ذاتها، أليس كذلك؟ طب لابد أن أعرف السنة، أتصور السنة، ما هي السنة؟ لابد أن أعرف ما هي السنة، لأنه إحنا قلنا علم الحديث هو علم القواعد تعرف بأحوال السند والمتن. السند والمتن متعلق بأي شيء؟ بالأحاديث. والأحاديث هي السنة، نقصد بها السنة. طب ما هي السنة؟ نحن نقول على الفور السنة هي الأصل الثاني. طيب لابد أن أعرف الدليل على أن الأصل الثاني. لماذا هي الأصل الثاني؟ الأصل الثاني مع ذلك أنا ملزم باتباعها. طب ما الدليل على أنني ملزم بأن أتبع السنة؟ لابد أن أعرف هذه الأمور، لابد أن أعرف الأدلة على كون السنة واجبة الاتباع. فإذا ضبطت هذه الأدلة صار عندي أصلان الآن، الكتاب والسنة. لابد أن أعرف العلاقة ما بين الأصلين قبل أن أحكم على علم الحديث، على علم أصول الحديث، ما هو الواجب بالنسبة لتعلم علم أصول الحديث. لابد أن أعرف العلاقة بين هذا الأصل وذلك الأصل، أليس كذلك؟ طب ما الدليل على الآن؟ تسمعون أنتم كثيرا في مجتمعنا وفي النت كثيرا من الشبهات حول الأصل الثاني هو السنة. بعضهم يقول لنا نحن ملزمون فقط بالقرآن، نحن الآن سنقيم الدليل ونذكر بالبرهان على أن السنة واجبة الاتباع، فرض على الإنسان يتبع السنة. القرآن احنا ملزمون بما دل عليه القرآن، ملزم للمكلف بما دل عليه. لماذا؟ لأنه من عند الله بدلالة أعجازه، القرآن معجز، فهو لأجل ذلك بكونه معجزا فهو من عند الله، فلذلك هو ملزم للمكلف بما دل عليه. إذا القرآن هو ملزم بما دل عليه لأنه من عند الله بدلالة إعجازه. الإعجاز هو الذي جعلنا نقطع بأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن ملزمون بنصوص القرآن، أليس كذلك؟ طب الآن سنقيم الأدلة على كون السنة أيضا واجبة الاتباع كالقرآن تماما. وعلماؤنا أيها الإخوة عموما علماء كانوا علماء في قمة التعقل، ولذلك لما يقيمون الأدلة يقيمون الدليل على الشيء يقولون الدليل النقلي الدليل العقلي، أدلتهم بصورة عامة دائما مركبة من الدليل النقلي والدليل العقلي لشدة احتفائهم بالعقل. من الذي جعل اهتمامهم إلى هذا الحد بالعقل؟ القرآن. ارجع إلى القرآن، القرآن مملوء محشو بالآيات التي تدل وتحرض على أي شيء، على التعقل، على التفكر، على المحاكمة، على التأمل، على النظر، على التدبر. القرآن مملوء بمثل هذه الأدوات المعرفية، أليس كذلك؟ طيب، وهو أصلا القرآن كيف أقام التوحيد في القلوب والعقول؟ انطلاقا من هذه القاعدة، فتح أدوات العلم، فتح أدوات العلم كانت هي الممهد لإقامة التوحيد في العقول والقلوب، أليس كذلك؟ طيب الآن أيها الإخوة، الدليل من القرآن على وجوب اتباع السنة ما هو؟ آيات كثيرة، يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله والرسول ورسوله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. ويقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا القرآن. فإذا نقول لهؤلاء الذين يقولون بأننا نحن ملزمون بالقرآن، القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل فليحذر، تهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القرآن مملوء بالحض على اتباع القرآن، على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. هذا ما يتعلق بالدليل القرآني، هذا الدليل القرآني. طيب عندنا دليل آخر، ما هو؟ هو دليل الإجماع، وهو دليل مهم جدا وسلط عليه الكثير من السهام في عصرنا، وللأسف من بعض شباب الحركة الإسلامية، من بعض شباب الساحة الإسلامية. وذا كثير من الشباب اليوم بقول الله الإجماع، ما هو الإجماع؟ نكتفي بالكتاب والسنة. يا أخي الكتاب والسنة هو الذي حضنا على الأخذ بدليل الإجماع. ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والإجماع له دليل عقلي أيها الإخوة كذلك. الإجماع ما هو؟ هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة. فإذا ركنه الوحيد ما هو؟ اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين. طبعا المجتهدون لهم، المجتهد له ضوابط ذكرها للعلم في كتبهم. فإذا اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة. طيب ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ نقول أولا للخصم، هل تسلم بأن الحق لا يكون ضائعا زمانا معينا؟ فإن قال لا، قلنا ألزمنا بأن حجة الله لم تقوم في هذا الزمان. إذا قال لا، قلنا له فإذا حجة الله لم تقم في هذا الزمان لأن الحق ضائع. فإن سلم بأنه لا بد أن تكون حجة الله قائمة فهو يسلم بأي شيء بأن الحق لا يكون ضائعا في زمن من الأزمان. قلنا الآن إذا اتفق المجتهدون على قول واحد تعين أن يكون هو الحق، وإلا كان أي شيء كان الحق ضائعا. فإذن بالدلالة بدلالة المعقول نبين أن الإجماع حج، إذا اتفقوا على شيء فلا بد أن يكون هو الحق، وإلا لزم منه أن الحق ضائع، فلزم منه أن حجة الله لم تقم على الناس في ذلك الزمن. واضح الحجة؟ هذه دلالة المعقول على الإجماع. طب ماذا استدل علماؤنا بالإجماع على تعين اتباع السنة، على أن السنة متعينة الاتباع؟ لماذا؟ للأسباب التي ذكرنا. عندك مثلا الصحابة، الصحابة أجمعوا كلهم على اتباع السنة، التابعون بالإجماع على اتباع السنة، أتباع التابعين بالإجماع، من بعدهم القرن الثاني والثالث، زمن المجتهدين الكبار الأربعة وغيرهم، وهكذا إلى عهد قريب، حتى نشأت ناشئة تقول أن السنة ليست واجبة الاتباع. نقول كلامكم منقوض، بما أن الصحابة أجمعوا على وجوب اتباع السنة، وبما أن التابعين أجمعوا على وجوب اتباع السنة، وبما أن من بعدهم أجمعوا على وجوب اتباع السنة، فتعين أن تكون السنة واجبة الاتباع، وألا لازم من قولكم أن الحق كان ضائعا زمان الصحابة، وكان ضائعا زمان التابعين، وكان ضائعا زمان أتباع التابعين ومن بعدهم. فتنذى بدلالة الإجماع. دلالة الإجماع فكرة أهميتها أيها الأخوة ماذا تفعل؟ تضبط كثيرا من الشغب والتفاهات والنقاشات العقيمة التي لا قيمة لها، والتي يحتفي بها كثير من الناس اليوم في الفضائيات وفي المجلات الرقمية وغير الرقمية. تجد مثلا شخصا يعني يقيم حلقة يستدعي بعض الناس مثلا، ماذا زعموا؟ أنه لا، الخمر ليست بحرام، لأن القرآن ما ذكر في 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 يعني في نصوصه وفي آياته أي آية تدل دلالة واضحة على 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 أن الخمر حرام. إنه شيء غريب إنه قول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا تبعوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يعني أول شيء جمع الخمر مع أي شيء؟ مع الأصنام. رجس، لاحظوا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما معنى اجتنبوه؟ يعني أبلغ من التحريم، ضعوه جانبا، يعني هذا أقوى من التحريم، يعني ابتعد عنه، ضعه جانبا، تنحى عنه، لا تواجهه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم يأتي من يقول أن الخمر ليس هناك نص صريح في تحريم الخمر. طيب هؤلاء لماذا؟ لأنهم لم درسوا، ما عرفوا تقنيات اللغة العربية ولا تقنيات أصول الفقه. نقول بكل بساطة أخي بالإجماع. لكن المشكلة أنه بعض يعني من ينتسبون إلى الإصلاح في الساحة الإسلامية لأنهم شنوا سهاما على هذا الإجماع ففتحوا الأبواب لمثل هذه القضايا. القضايا مغلقة بالإجماع، مغلقة. ولما وجد من شن الحرب على الإجماع فتح المجال لهؤلاء ليدلوا مثل هذه الأمور، الخمر ليست بحرام، والحجاب غير فرض وغير واجب، والآخر من هذه التفاهات التي لا قيمة لها. بكل بساطة بدلالة الإجماع نسد كل هذه الحوارات العقيمة. يا أخي أنت عندك عقل وتريد أن تتأمل وأن تفكر، القرآن لا يمنعك والإسلام لا يمنعك، لكن انضبط بالقواعد والأصول ولتفجر طاقتك في المسائل المستجدة في هذا العصر. لا تبحث في مسائل انتهت وتم نقل الإجماعات عليها جيلا بعد جيل. فلاحظوا كيف أنه حين نسلط أسهمنا سهام الهدم ومعاول الهدم على بعض أصول الشريعة، كيف أنه نفتح الأبواب لمن؟ لمرضى القلوب من أجل أن يدخلوا ليبثوا سمومهم. طيب عندك فإذن بالإجماع أنا ماذا أفعل؟ أنا بالإجماع أستدل على أن السنة واجبة الاتباع. بقي المعقول هكذا طريقة علمائنا بالقرآن بالإجماع بالسنة. لكن السنة نحن الآن نقيم الدليل على كونها أصلا متبعا بالقرآن أو عموما بالسنة بالإجماع بالمعقول. هكذا يثبت علماؤنا. المعقول كان يحتفي بهؤلاء العلماء. طيب كيف نقيم الدليل بالمعقول على أن السنة واجبة الاتباع؟ نقول أولا نبدأ من مقدمة، ما هي؟ القرآن. القرآن مسلم عند الخصم أنه يجب اتباعه. نقول لهذا الشخص القرآن مقتضى خلوده، مقتضى خلوده أن يكون بيانه إجماليا لا تفصيليا، إجماليا لا تفصيليا، وكليا لا جزئيا، أليس كذلك؟ مقتضى خلوده ليبقى متسما بسمة المرونة والشمول، يتسع لكل القضايا. الآن إذا أردت أن تقنن في أي حقل من حقول المعرفة، كلما كانت القاعدة متسمة بالعموم أكثر كلما كانت أقوى، لأنه يندرج تحتها جزئيات أكبر. هذه طريقة القرآن. القرآن خالد، ولذلك بيانه بالعموم ما هو؟ إجمالي لا تفصيلي، كلي لا جزئي، أليس كذلك؟ طيب الآن القرآن بيانه مجمل وبيانه كلي لا جزئي لا تفصيلي. طيب القرآن حين يأمرني بالصلاة، حين يأمرني بالزكاة، حين يأمرني بالأوامر المختلفة، معنى ذلك أن الله يريدني أن أأتي هذه الأوامر. طب البيان مجمل غير مفصل، هذا يمنع من أن أنفذ أمر الله، يمنع هذا من أن أنفذ أمر الله. طيب هل مراد الله عز وجل أن يأمرني بشيء لا أنفذه؟ هذا عبث. فإذا مراد الله أن مني حين يأمرني بأمر مجمل أن أنفذه، فإذا لابد أن يكون هناك بيان يصل المكلف، ولا معنى ذلك أن الله يأمرني بأمر لا يريد مني أن أنفذه، وهذا عبث منزه عنه الله. طب هذا، فإذا لابد، تعين من هذا أنه لابد أن يكون هناك بيان لهذا المجمل وبيان لهذا الكلي. طيب الآن هذا البيان عندنا حالة من حالتين، إما أن يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ الأول للقرآن، وأما من جهة غيره. هل هناك حل ثالث؟ إما من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من جهة غيره. فإن قلنا من جهة غيره يلزم من ذلك أن غيره أعلم منه، ويلزم منه أن تنقص تبليغه، لأن التبليغ لا يكون فقط لفظا وإنما لفظا ومعنى، يكون لفظا وزلناك الذكرى لتبين الناس من زرعهم. فإذا هذا القرآن التبليغ لابد أن يكون لفظا ومعنى. فإذا عندنا حالة من حالتين، إما أن يكون البيان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فلما إذا افترضنا أنه من جهة غيره يلزم منه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم بالاتفاق، فبطل هذا الاحتمال وتعين أن يكون البيان من جهة من؟ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظوا خلود القرآن يقتضي إجماله، يقتضي أنه كلي. هذا الأمر ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون هناك بيان لهذا المجمل ولهذا الكلي، وإلا نسبنا العبث إلى الله عز وجل أنه يأمرنا بأمر ولا يريد أن ننفذه. فلما تعين البيان فتعين وجوده من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة غيره، لأنه إذا افترضنا العكس فيلزم منه تنقص المصطفى صلى الله عليه وسلم. خطوات عقلية، ننتقل من مسألة من نقطة إلى نقطة بطريقة عقلية. فلذلك الآن ماذا ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أننا بإثباتنا للأصل الأول تبين لنا تعين الأصل الثاني وتعين اتباعه، وإلا لم يمكننا أن نتبع الأصل الأول لأنه بيان إجمالي. فكيف نتبع؟ كيف نتبع الأصل الأول وبيانه إجمالي؟ لابد من الأصل الثاني، لابد من البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن بهذه الطريقة ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن الأصل الثاني هو أصل ضروري، ولا يمكن اتباع الأصل الأول إلا بالأصل الثاني. هذا جزء من تصور الأمر يا إخوة، من تصور الأمر. لا. طيب الآن ندخل في مبحث آخر. المبحث الآخر ما هو؟ عندنا الآن أصلا نحن ملزمون باتباعهما، طب ما علاقة الأصل الأول بالأصل الثاني؟ يعني علاقة السنة بالقرآن ما هي؟ قالوا السنة، علاقة السنة بالقرآن على أربعة أقسام. علاقة السنة بالقرآن على أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ أن تكون السنة مؤكدة للقرآن. السنة مؤكدة للقرآن، مثل الأحاديث في التوحيد، الأحاديث في النهي عن الشرك، الأحاديث في طاعة الوالدين، الأحاديث في تحريم العقوق، الأحاديث في تحريم الكذب. هذه كل ماذا تفعل؟ تؤكد ما ورد في القرآن. إذن هذا متفق عليه. الأمر الثاني أن تكون السنة مبينة للقرآن، تكون السنة مبينة للقرآن، إما أن تكون مفصلة لمجمله، وإما أن تكون مخصصة لعمومه، وإما أن تكون مقيدة لمطلقه. يعني على ثلاثة أقسام: إما أنها مفصلة لمجمله، وإما أنها مخصصة للعموم، وإما أنها مقيدة للمطلق. ما معنى مفصلة للمجمل؟ اللفظ المجمل ما هو أيها الإخوة؟ اللفظ المجمل ما هو؟ هو ما خفي المراد، اكتبوا هذا ذراته، وما خفي المراد منه بسبب في نفس اللفظ، ولا يعرف إلا ببيان من المتكلم. هو ما خفي المراد منه بسبب في نفس اللفظ، وما خفي المراد منه بسبب في نفس اللفظ، ولا يعرف إلا ببيان من المتكلم. بدنا المتكلم يتكلم. مثلا نعطي مثال على ذلك: المولى، المولى في اللغة يطلق على العبد وعلى السيد. انتبهوا، المولى في اللغة يطلق على العبد وعلى السيد. يعني إذا شخص مثلا أعتق عبده، العبد الآن صار حرا، سيده الذي أعتقه يسمى مولاه حتى بعد أن أعتقه، يسمى مولاه. فإن اشترى هذا العبد عبدا، فهذا العبد الذي اشتراه هو مولاه. ولذلك قالوا: إذا قال أوصي بثلث مالي لموالي، هذا لفظ مجمل ما عرفنا شيئا. هل تقصد من أعتقك أم تقصد من هو تحتك من عبيدك؟ هذا لفظ مجمل، كيف نعرفه؟ لابد أن نرجع إلى المتكلم به، الموصي. لابد أن نرجع إلى المتكلم به. إذا ما رجع إلى المتكلم به لا يمكن أن نعرفه من جهة العقل، لأن المولى ينطبق على أسياده الذين أعتقوا، على سيد الذي أعتقى، وينطبق كذلك على عبيده الذين يملكهم واشتراهم. فهذا لفظ مجمل. والإجمال بصورة عامة له أسباب، له أسباب كثيرة. منها مثلا أحيانا غرابة اللفظ، غرابة اللفظ. منها الاشتراك كما تقدم، اشتراك اللفظي، المولى يطلق على هذا وذاك. الطهر، الطهر أو القرء يطلق على أي شيء؟ على الطهر وعلى الحيضة، على الطهر وعلى الحيضة بالاشتراك اللفظي. هذا من أسباب الإجمال، من أسباب الإجمال. من أسباب الإجمال كذلك الانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. الصلاة، يعني لما الله عز وجل يقول أقيم الصلاة، شو الصلاة يا رب؟ هم الصلاة عندهم دعاء، كيف أقيم الصلاة؟ لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل بالنسبة لهم، ولذلك نحتاج إلى بيان من المتكلم. وهذا يعرف من السنة أو من القرآن. لابد أن نرجع إلى المتكلم. القرآن أيها الأخوة ماذا فعل؟ من إعجازه، من قوته، من علو شأنه، جاء إلى لغة العرب وصاغ نصا بنفس لغتهم، بنفس مصطلحاتهم، لكن كأنه بلغة أخرى. هذا من قوة إعجاز القرآن، هذا الذي سحرهم في القرآن، أنه بين المعاني التي يستخدمها وبين معانيهم نسبة، لكن كأنها لغة أخرى، كأنها لغة أخرى. هذا لابد أن نرجع إلى المتكلم. الزكاة في النماء في اللغة، لما يأمر الله بالزكاة ماذا فهمنا؟ طيب النماء شو النماء؟ من نفهم غرابة اللغة. الحاقة، شو الحاقة؟ من الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة من الحق، من المطابقة. شوف كيف تصرف فيها الشارع، تصرف فيها القرآن، تصرف فيها المولى عز وجل. الحاقة، لماذا سميت القيامة بالحاقة؟ لأنها يوم تحقق موعوده، يوم المطابقة بين كلامه وبين الواقع. طيب كيف يفهمون هذا؟ لابد أن يعرفوا ببيان من المتكلم هذا اللفظ المجمل، يسمونه اللفظ المجمل. فإذا أما بالاشتراك، أسباب، أما الاشتراك اللفظي وإما غرابة اللفظ الصاخة الحاقة، وإما بأن ينقل بالانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى معنى اصطلاحي خاص بينه وبين اللغوي علاقة. لكن لابد أن نرجع إلى المتكلم نعرف مراده. لما تأمرنا بالصلاة، تأمرنا بالزكاة، تأمرنا بالحاج، شو الحاج؟ حاج مطلق القصد. شو الحاج؟ ما مقصود بالحاج مثلا، إلى آخره. طيب، فإذا السنة ماذا تفعل؟ تفصل المجمل. عندك مجمل، أوامر مجملة تفصلها. يعني مثلا الزكاة، أمرنا بالزكاة. طب مقادير الزكاة، أنواع الزكاة، أنه والله عندنا إحنا زكاة النقود، عندنا عروض التجارة، عندنا الأنعام، عندنا الزروع والثمار، عندنا الركاز والمعادن. هذا من أين نعرفه؟ من القرآن، من ليس موجودا. كيف نعرف أنه مثلا زكاة الركاز والمعادن هي الخمس؟ ليست موجودة في القرآن. طب لما يأمرني الله عز وجل أنا بالزكاة، طب كيف لي أن أعرف كل هذه التفاصيل؟ هذا أمر مجمل لابد من تفصيله ببيان من المتكلم. فإذا لم يكن البيان في القرآن فلابد أن يكون في السنة في الأصل الثاني. إذا القرآن هنا مبين، السنة مبين القرآن. أيضا السنة قد تكون كذلك مخصصة لعموم القرآن. مثلا عندك الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الأخرى، ماذا قول بعد ذلك الله عز وجل في مطلع الآية التي تليها؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وما اسم موصول من ألفاظ العموم، يعني كل ما يعني لم يحرم عليكم بالآية، كل السابق الذي لم يحرم، كل ما عدا مباح لكم. يعني هو حرم مثلا الأمهات، الأبناء، بنات الأخ، بنات الأخت، إلى آخره، إلى آخره، كل ما عدا ذلك محرم. لكن جاءت السنة ماذا فعلت؟ خصصت هذا العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها. يعني لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. هذا منه موجود بالقرآن. لما قال الله أحل لكم ما وراء ذلكم، المفهوم أنه يمكن الإنسان يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين خالتها. فجاءت السنة قالت: لا تجمعوا بين المرأة وبين عمتها، ولا تجمعوا بينها وبين بنت أختها أو بنت أخيها، يعني كأن تكون يعني هي عمتها أو هي خالتها. فإذا هذا من أين نعرفه؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن أيها الإخوة، عندنا كذلك قسم آخر من أقسام بيان السنة للقرآن، وهو تقييد المطلق. في عندك أنت شيء مطلق، لما يقول الله عز وجل فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بالإطلاق، كيف نعرف نحن موضع القطع؟ يا رب هل نقطعه من الرسغ؟ هل نقطعه من المرفق؟ هل نقطعه من أعلى الكتف؟ من أين نقطعه؟ من أين نقطعه؟ هذا مطلق. لما جاءت السنة فبينت أنه لابد أن يقطع من الرسغ، لابد أن يقطع من الرسغ اليمنى، الرسغ اليمنى. هذا السنة بينته. هذا السنة هم جدا، كيف لي أن أنفذ أمر الله فاقطعوا أيديهما وأنا لا أعرف من أين يكون قطع؟ خلود القرآن، مرة أخرى خلود القرآن يقتضي أن يكون بيانه مجملا وكليا. طيب هذا القسم الثاني. إذا تحت القسم الثاني عندنا ثلاث أقسام. تفضل. خلود القرآن، لأنه دائما أنت القائل في أي حقل من حقول المعرفة، حين تريد أن تنشئ قانونا معينا يكون هو الأقوى ويتسع لجزئيات كثيرة، بد أن يكون متسما بالعموم. كلما كان متسما بالعموم، كلما عنده قدرة تعميمية أكبر، كلما كان قانونا أكبر. ولذا كان قانون ينطبق على بعض جزئيات، طب الجزئيات التي تستجد من أين نأتي بحكمها؟ هذا المضمون. ولذلك من أجل ذلك أهل العلم استدلوا على وجوب على تعين القياس، وأنه من أدلة الشريعة من الآية التي ذكرناها قبل قليل: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: فإن تنازعتم في شيء تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. طيب كيف نرد إلى الله والرسول؟ ما التنازع متى يقع؟ حين لا يكون هناك نص على الواقعة. من هنا استدل أهل العلم أنه على تعين القياس، لأن مراد الله عز وجل إما أن ترجع إلى القرآن فتأخذ الأحكام من النصوص التي نصت على جزئيات، وإما من طريق إما تأخذ الأحكام من طريق مناط الأحكام من طريق علل الأحكام من طريق علل الأحكام نستمد مثلا حرمت عليكم الخمر طيب ماشي خمر عصير العنب اليوم يصنعون الخمر من مثلا من فواكه أخرى من البطاطا مثلا أو غيرها هل نقول إنه الخمر أن هذا الخمر الذي صنع من غير العنب غير لا نقول إنما نحن نستدل على الأشياء إما بما نص عليه القرآن وإما من طريق عللها علل المنصوص عليه ولذلك أثبت القياس بمثل هذه الآية وهذه حجة قوية لا تدفع طبعا أدلة أخرى القياس المهم أنه مقصود أنه القرآن خلوده يقتضي أن يكون بيانه إجماليا لا تفصيليا خلوده يقتضي أن يكون بيانه كليا لا جزئيا في العام الأغلب من هنا الحاجة إلى السنة من هنا الحاجة إلى السنة فإذا عندنا القسم الأول مؤكد السنة مؤكدة للقرآن القسم الثاني السنة مبينة للقرآن يعني مفصلة للمجمل أو مقيدة للمطلق أو مخصصة للعام عندنا القسم الثالث ما هو هو منشئة لحكم جديد السنة منشئة لحكم جديد مثلا عندك تحريم الذهب على الرجال هذا حكم جديد ليس له أصل في القرآن أصلا عندك إيجاب مثلا الدية في القتل الخطأ على العصبة عصبة الجاني عائلة الجاني أو ما يسمونه العاقلة هذا حكم جديد أنشأته السنة تحريم الحرير مثلا على الرجال أيضا هذا كله من ما أنشأته السنة ليس له أصل في القرآن نعم لحوم الحمر الأهلية كثير أمثلة كثيرة جدا فإذا أنت عندك السنة ممكن أن تكون منشئة لحكم جديد هذا واضح طيب القسم الرابع وقع فيه الاختلاف وهو ما هو كل ما سبق بالاتفاق كل ما سبق متفق عليه قسم الرابع هل السنة تنسخ القرآن أم لا هل السنة تنسخ القرآن أم لا كثير من أهل العلم قالوا أنه النسخ يكون بالمتواتر من السنة يعني إذا كان السنة متواترة تنسخ أما إذا كان لم تكن متواترة لا تنسخ هذا قول الجمهور لكن الشافعي وابن تيمية وهذا كلام إلى من ينتسبون لابن تيمية يعني غريب ابن تيمية هذا الشخص العقلاني الذي بلغ درجة من احترام العقل عجيبة وغريبة فعلا يعني أنا أجزم أنه بعض الشباب لو عرفوا أصول ابن تيمية تبرأوا منه ابن تيمية لا يقول كالشافعي أن السنة ولو كانت متواترة تنسخ القرآن ما هي أدلة الشافعي قال قول الله عز وجل ما ننسخ يعني أسند النسخ لمن بالذات الإلهية من آية أو ننسها أسنده إلى الذات الإلهية أو ننسها نأتي أسنده إلى الذات الإلهية بخير منها أو مثلها قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن لأن السنة بيان القرآن وما كان مبينا للشيء لا يكون خيرا من المبين ولما قال نأتي بها يعني من عندنا من جهتنا إلى آخره فإذا هذه من أدلة الشافعي أن السنة لا تكون خيرا من القرآن وهذا ما تبع عليه ابن تيمية قالوا أن السنة ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن لكن قول الجمهور أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن نعم هلأ الأمثلة يعني ذكروا من الأمثلة مثلا مثلا نسخ آية الوصية مثلا نسخ آية الوصية بالحديث آية الوصية التي يقول الله عز وجل فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية النبي عليه السلام في غاب الحديث لا وصية لوارث قالوا هذا نسخت هذه الآية لكن أجاب هؤلاء بأمور أخرى يعني موكولة إلى مظانها فإذا نحن القرآن بصورة عامة السنة بصورة عامة حتى نلخص السنة بصورة عامة إما هي مؤكدة للقرآن وإما هي مبينة للقرآن وبيانها إما أن يكون تفصيلا للمجمل أو تقييدا للمطلق أو تخصيصا للعام وأما أنها منشأة لحكم جديد وأما أنها ناسخة للقرآن عند من يقول بنسخ السنة للقرآن لما إحنا الآن ماذا فعلنا أقمنا الدليل النقلي والعقلي والإجماعي على تعين اتباع السنة على وجوب اتباع السنة وأنها بمنزلة الأصل الأول الذي هو القرآن وأيضا بحثنا وهذا كله في إطار أي شيء في إطار تصور قبل الحكم لأنه ماذا قلنا حكم الشارع أيضا تصورنا منزلة السنة بالنسبة للقرآن. طب الآن نأتي إلى حكم الشارع بعد هذا التصور. هذا التصور الآن لأن أصبحنا مهيئين ذهنيا لنعرف حكم الشارعي في تعلم علم أصول الحديث، أليس كذلك؟ طيب الآن السؤال، ما دام الأصل ما زالت السنة هي الأصل الثاني من أصول هذا الدين، معنى ذلك ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لابد أن نعرف الصحيحة من الضعيف، المقبول من المردود، من النصوص، لأن الأصل الثاني تعين أن يوجد هذا، تعين أن يوجد هذا. فإذا وإذا ماذا هذا ماذا يقودنا لأي شيء؟ إلى أنه على الأقل هذا وجوب، هذا فرض كفاية، لابد أن يوجد في الأمة، أن توجد في الأمة النصوص المقبولة من المردود، أن يميز في الأمة بين النصوص المقبولة والنصوص المردودة، أليس كذلك؟ من الأصل الثاني. فلذلك على الأقل ماذا نقول؟ نقول أن واجب تعلم علم أصول الحديث الذي هو آلة التمييز بين المقبول والمردود لابد أن يكون واجبا كفائيا، أليس كذلك؟ لابد أن يوجد في الأمة من عنده قدرة على التمييز بين المقبول والمردود. ولا كيف نبين المجمل، وكيف نخصص العام، وكيف نقيد المطلق؟ لابد أن نعرف هذه النصوص، أليس كذلك؟ فإذا نقول أنه على الأقل واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والواجب الكفائي أو الفرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من مجموع المكلفين، من مجموع المكلفين، ليس من كل مكلف على حدة. فإذا هو في الفرض الكفائي وما طلب الشارع فعله طلبا جازما من مجموع المكلفين، فإن قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. بينما الفرض العين ما هو؟ وما طلب الشارع فعله طلبا جازما من كل مكلف على حدة. فإذا أعيد لمن أراد أن يكتب، فرض الكفاية وما طلب الشارع فعله طلبا جازما من مجموع المكلفين، أما فرض العين فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من كل مكلف على حدة. يعني مثلا أنت حين تؤمر بالصلاة لا يستطيع أحد أن يصلي عنك، لا يستطيع أحد أن يصلي عنك يقول يا رب أنا صليت عن فلان احتسبها له في صحيفة أعماله، لا. أو مثلا الزكاة، والله أنا زكيت عن فلان، ترى هذا إنسان بخيل فأنا أردت أن أزكي عنه واكتبها في صحيفة أعماله، لا تستطيع، لا تستطيع ذلك، لأن هذا فرض عين عليك، هذا فرض عين عليك. لكن أيها الإخوة، فرض الكفاية في بعض الأحيان قد يتحول إلى أي شيء؟ إلى فرض عين. مثلا إذا لم يتعين له إلا شخص واحد، مثلا أنت تسير في الطريق على شاطئ البحر، أنت مجموعة من الشباب وجدتم غريقا، إنقاذ هذا الغريق قالوا هذا فرض كفاية، يعني ليس من الواجب أنه الجميع ينزلون وينقذون هذا الغريق فينقذ هذا الغريق، لا. إذا أنقذه واحد سقط الإثم على الآخرين، إذا أنقذه واحد لا نقول أنه لا هذا الذي أنقذه فقط هو الذي أسقط الإثم عن نفسه، لا، هو أسقطه عن نفسه وعن المجموعة، أنه هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن إذا كان من المجموعة لا يوجد شخص واحد يعرف السباحة، تعين في حقه فرض عين، تعين في حقه فرض عين، لابد. يعني مثلا في مجتمع معين، في بيئة معينة، لا يوجد إلا شخص واحد فقط يمكنه أن يتعلم علم أصول الحديث تمييز المقبول من المردود، تعين في حقه فرض عين. وأيضا يمكن أن ينتقل فرض الكفاية إلى فرض عين لأسباب أخرى. كيف؟ الآن أنت تعرف مثلا نحن اليوم الإنسان أو أي إنسان، إما مقلد أو مجتهد، نحن مقلدون، يعني نرجع في الفتية في الأمور الفقهية إلى المجتهد. المجتهد على أي شيء يعتمد؟ على نصوص الأصل الأول والثاني. طب إذا الآن ثارت شبه معينة أنه هذا الأصل الثاني أصل غير ثابت، وطرق التحقق منه طرق موهومة وغير دقيقة، ثارت شبه في نفسك، تعين عليك أن تتعلم منه القدر الذي ينفي هذه الشبه من نفسك، الذي يعالج هذه الشبه من نفسك. يعني اليوم مثلا يسمع بعض الشباب أنه والله شو هذا البخاري، من هذا أبو هريرة، هذا أكثر من الحديث، شو البخاري، كيف البخاري، معقول البخاري هذا أصح الكتب بعد كتاب، لا هذا كلام هراء لا قيمة له. إذا سمعت مثل الشبه وتشربها قلبك، وجب عليك أن تتعلم علم أصول الحديث، ليس من أجل أن تميز بين المقبول والمردود، وإنما من أجل أن تدرك دقة هذا العلم وتفرده ومستوى الإتقان الذي بلغه، وأنه لا نظير له في باقي العلوم التاريخية على الإطلاق. فقط إذا وقفت على هذا الأمر ماذا تفعل؟ تسمع هذه الشبهة تضحك على صاحبها، تقول ماذا هذا مجنون، هذا لا يعرف هذا العلم، ولا ما تفوه مثل هذا بمثل هذا الذي تفوه به. ذلك سيمر معنا من المباحث مثلا شروط الإمام بخاري في صحيح، بحث المعلقات التي أثير عليه كثير من الشبهات، معلقات الإمام البخاري، معلقات الإمام مسلم، شروط الإمام البخاري، لماذا هو البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. لكن هذا بعد أن نبحث مجموعة من المسائل التي نعتمد عليها ندخل في هذا المطلب. فإذا أنت إذا ثارت في نفسك شبهات، ولذلك أنا بصورة عامة في هذا المجتمع، بما أنه في هذا المجتمع يضخ فيه كثير من الشبهات حول السنة، فأصبح واجبا أو فرض عين على كل مسلم قادر على تعلم هذا العلم أن يتعلم منه القدر الذي يدرك فيه إتقان هذا العلم ودقته وفرادته، بحيث يقطع بأن المجتهد لما يعتمد في فتوى على الأصل الأول والأصل الثاني فهو يعتمد على موثوق من الأخبار، على موثوق من النصوص، على ثابت من النصوص، لا يعتمد على شيء لم يعني احتمال ثبوته بعيد جدا. هذا ما الذي ينبغي أن يعني هذه الأسباب الموجبة لتحول فرض الكفاية في تعلم أصول الحديث إلى فرض عين في حق الشباب اليوم الذين يعيشون في هذه الساحة التي كثر فيها ضخ أنواع عديدة وقبيحة من الشبهات حول الأصل الثاني. فإذا هذا بالمجمل ما يتعلق بحكم الشارع، وأرى أن نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، أصلا الوقت انتهى. نحن نكون بقي عندنا المسائل، يعني مسألة بسيطة وندخل فيما في المبحث الثاني، لكن إذا بعض الإخوة عنده شيء. نحن اليوم أقمنا الدليل على أن تعلم علم أصول الحديث فرض كفاية في وجه، يعني هذا على المجتهدين، على الذين حصلوا مرتبة الاجتهاد أن يتعلموا هذا العلم يميزوا بين المقبول والمردود. أما على المقلد فيجب عليه أن يتعلمه ليرفع الشبهات من نفسه حول هذا العلم. فإذا هو فرض كفاية من وجه وفرض عين من وجه. تفضل يا أخ. دليل الإجماع، اتفاق المجتهدين. الحق لا يكون ضائعا، لأنه إذا قلنا أن الحق ضائع معنى ذلك أن حجة الله لم تقم في هذا العصر. ممكن يوم القيامة يقول يا رب الحجة ضائعة،
يعني
المجتهدين اللي بيخلوها تكون ضائعة. لا، احنا نحكي في أصل معين، في أصل معين أنه في هذا الفترة الزمنية إذا كان الحق ضائعا لهؤلاء نقول يا رب نحن الحق كان ضائع يوم القيامة. سلمنا بهذا المبدأ الحق لا يكون ضائعا، ننتقل للنقطة الثانية. إذا اتفق المجتهدون في هذا الزمان فلا بد أن يكون ما اتفق عليه هو الحق ولا كان ضائع. بطريقة منطقية يعني. طيب في أحد من الأخوة عنده شيء؟ طيب طبعا يعني أي أخ من الأخوة عنده أي سؤال على الواتساب أو في الدرس المقبل أنا جاهد بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.